السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. هل الصوت كويس؟ يا ريت لو في حد دخل معانا كده يقول لنا أخبار الصوت إيه، لان هو اكتر من مره ادخل البث ويطلع تاني. في يبدو ان في مشكله في البث النهارده، فلو الدنيا تمام ارجو ان حد يعرفني. الصوت اخباره ايه؟ وبعتذر، دخلت 3 مرات وطلع، ما اعرفش في مشكله النهارده في البث. ربنا يسهل بقى ونحاول نكملها ان شاء الله. الصوت تمام يا جماعة؟ واضح؟ ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع التفسير والتدبر، ووصلنا بفضل الله عز وجل لخواتيم جزء 30 وخواتيم القرآن. ربنا يعيننا على إتمامه وعلى البدء من جديد إن شاء الله. ننتهي ونبدأ مرة أخرى بسورة البقرة، مزيد من التدبر ومزيد من التفسير، ويكون دايما هذا دأبنا مع كتاب الله عز وجل. ننتهي ثم نبدأ ولا يخلق من كثرة الرد. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن الذين هم من أهل الله وخاصته. هنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى كلامنا الآن عن هذه السورة، يعني قصيرة في الآيات لكن جليلة وعظيمة جدا في المعاني. سورة التين سورة مكية على قول أغلب المفسرين، وبعض الناس نقل إجماع أن هذه سورة مكية. في يعني بعض المتأخرين ذكروا أنها سورة مدنية، لكن هذا قول مرجوح، هي سورة مكية تتحدث، كلنا عارفين، خلق الإنسان وطبيعة هذا الخلق. هل الخلق المسوى يقصد به الظاهر أم الباطن؟ هنتكلم عن ده. والله عز وجل الذي خلقه وصرفه هذا التصريف هو سبحانه وتعالى الذي يوجهه والذي يريد منه أن يطيعه. وهي سورة من السور اللي بتبدأ بالقسم، سورة فيها أكثر من قسم. العلماء مختلفين، هم 4 أقسام ولا 3؟ اللي قالوا 3 قالوا أن التين والزيتون قسم واحد، والتين والزيتون. والبعض قالوا لا، ده هم قسم بالتين وبالزيتون. ونقول دلوقتي ايه المقصود بهذا القسم. وعموما انت لما تلاقي قسم في اول السورة او في عموما في اي سورة، العلماء بيبقى لهم معايير في التعامل مع هذا القسم. اول حاجة معنى القسم، هو ايه المقصود بالتين، ايه المقصود بالزيتون. وتاني حاجة علاقة القسم بجواب القسم، هو ليه التين والزيتون علاقتها ايه بجواب القسم، وتحديدا كمان ايه هو جواب القسم. ساعات بيبقى فيه خلاف ايه هو جواب القسم. خلينا نبدأ بالتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين. جواب القسم هنا في هذه الصورة واضح، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. طيب الأقسام دي في إجماع وفي خلاف. في إجماع أن هذا البلد الأمين يقصد به مكة، ده خلاص ده قسم واضح، هنا قسم بمكة. وإحنا قلنا أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، يعني احنا ما نقسمش بالخلق، نقسم بالله عز وجل. اذا اردت ان تحلف فان كان حلفا فليحلف بالله. لكن الله عز وجل اذا شاء ان يحلف بشيء او يقسم بشيء من خلقه فعل سبحانه وتعالى. شفنا ده في الضحى، وشفنا ده في صور كثيرة، واتكلمنا عن النقطة دي. فاحنا هنا معنا التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين. اجماع بين العلماء ان البلد الامين مقصود به مكة المكرمة. طيب الايتين اللي قبل كده بقى هنا في خلاف، والخلاف قليل شوية في طور سنين. يعني اغلب العلماء على ان طور سنين ده مكان، وفي خلاف بسيط ان هو يقصد به جبل عموما، الجبل عموما ولا جبل معين. والراجح ان هو الجبل اللي في طور سيناء اللي نزلت فيه التوراة على موسى، وكلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام. التين والزيتون بقى الخلاف فيها كبير جدا، خلاف فيها كبير جدا. بعض العلماء قالوا الأمر واضح وعلى ظاهره، وده قول معتبر جدا، إن ربنا أقسم بثمرة التين وثمرة الزيتون. لما تدل عليه هاتان الثمرتان من عجيب قدرة الله عز وجل وصنعه وخلقه، ولما فيها من فوائد وبركات. وده قول الإمام مجاهد، قال هو تينكم هذا، التين اللي انتوا عارفينه. والزيتون ده الزيتون المعروف برضو اللي بتخرج منه اللي ربنا قال عليه الشجرة المباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. فقالوا الزيتون هو الزيتون المعروف أيضا، لكن قتادة وابن زيد وكعب الأحبار قالوا هو مسجد بيت المقدس، المسجد الأقصى. أسأل الله عز وجل أن يحرره وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن ينصر إخواننا في أكناف هذا البيت، بيت المقدس. فده قول كثير جدا من العلماء، المقصود بالزيتون هنا هو بيت المقدس أو مسجد بيت المقدس. يعني القولين المشهورين اللي أنا قلتهم، التين إذا نظرت إليه وإلى ما فيه من كثرة منافع، ويقول لك يؤكل رطبا ويؤكل مجففا وليس فيه نوى وسهل الهضم، تلاقي ده العلماء اللي بينتصروا لهذا القول، يعني إيه، يكتروا في الكلام عن التين وهو سهل المضغي، ويعني تلاقي كلام كتير بقى، وسهل النبات ويوجد في محال كثيرة في الأرض على طول، بتلاقي ممكن في البلاد الحارة والبلاد الباردة، وله صنوف وأشكال وألوان، فنفع كثير. قال لك ده المقصود بالثمرة. وعلى فكرة لما تفتح ثمرة التين فعلا كده وتشوف البديع صنع الله فيها، فعلا ثمرة يعني عجيبة. والزيتون لا يخفى عليكم، يعني ربنا قال إيه زي ما قلنا، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. قال لك زيتونة هنا شجرة مباركة، وهذه البركة جعلها الله عز وجل في الثمار وفي البقاع. احنا قلنا في ارتباط، وكثير من العلماء ذكروا ان التين والزيتون دي اماكن، الاماكن التي يخرج فيها التين والزيتون. وبعضهم قالوا دي شرائع، وهنتكلم عن القول ده وتحديدا قول شيخ الاسلام ابن تيميه، لانه ذكر فيه هنا النبوذة، القول ان النبوذة اللي هو بتاع البوذية في الاماكن بتاعت شرق اسيا، وذكر أنه نبي، أن المقصود بالتين هو شريعة بوذا. يعني هذكر هتطرق لهذا القول إن شاء الله، لكن خلينا في الأول إلى القول الأولى، التين على ظاهره أو البقعة التي يخرج فيها التين والزيتون. التين والزيتون، فالبعض قالوا يعني، وبعض العلماء قالوا التين هو المسجد الحرام، وده قول الضحاك، والزيتون هو المسجد الأقصى، لكن لا دليل على هذا. وقول مجاهد وعكرمة أن الزيتون الذي تعصرون، ولكن القول الذي ترتاح إليه النفس غير ذلك، رغم أن الأصل إجراء الشيء على ظاهره، لكن لو شفت مسار القسم هتلاقي نص الآيات أو يمكن أكتر آيتين منهم أماكن، طور سنين مكان، البلد الأمين مكان. فعشان كده القول اللي قال ان التين والزيتون دلالة على اماكن قول معتبر جدا. ليه؟ لان احنا مسار الاقسام هنا، وهنقول الاماكن دي اصلا ايه القيمة بالكلام عنها، لان الكلام عن هذه الاماكن تحديدا له دلالة في اللي جاي. فالقول بانها اماكن هو قول وجيه جدا، اماكن معينة معروفة، قالوا دمشق وبيت المقدس، قالوا بلاد الشام عموما، التين والزيتون مقصود بها بلاد الشام، وطور سنين بالإجماع هو مكان، لكن اختلفوا بقى، هو جبل عادي، جبل عادي، قال لك الطور هو الجبل عموما، ده من الفاظ التي يعبر بها عن الجبل، ورفعنا فوقكم الطور، أي رفعنا فوقكم الجبل. بس هل مقصود الجبل عموما ولا لا؟ الخلاف هنا بسيط، الغالبية العظمى من العلماء ذكروا أن المقصود هنا الطور الذي في سيناء، وهذا من ذكر سيناء في القرآن، وأن هذا دلالة على شرف هذا المكان اللي موجود في بلدنا سيناء، طور سنين. وأن اللفظة دي اختلفوا بقى، سنين هل اللفظة دي عربية في أصلها أو أعجمية، ويعني هل هناك في القرآن ما يسمى بالمعرب، مش عايز أدخلكم في القصة دي، وهل في القرآن كلمات أعجمية ولا كلها معربة، يعني قصة طويلة كده مش حابب نحن ندخل فيها عشان نتكلم في صميم الآيات والمقصود بالصورة. لكن عشان يكون في تناسق في الأقسام التين والزيتون، هيبقى الترجيح اللي هنقول به والله تعالى أعلم أن التين والزيتون أيضا يقصد بها أماكن تدل على، سواء بقى كان التين والزيتون مكان واحد إن هو الأرض المباركة في بيت المقدس وأكنافه اللي هو الشام عموما، الشام على فكرة تشمل سوريا وفلسطين أسأل الله عز وجل أن يحررها، ولبنان والأردن، يعني بلاد الشام ده المكان اللي ممكن يطلق عليه الشام. فقالوا التين والزيتون هو مكان واحد، وبعضهم قال تفصيل زي ما قلنا ان التين يدل على دمشق والزيتون يدل على بيت المقدس، فيكون المجموع اربع اماكن. وزي ما قلت لكم يعني في كلام على ان بعض المفسرين ابعد جدا وقال لا التين مقصود ببوذة، وهنقول قائل الكلام دلوقتي، لكن البلد الأمين في إجماع زي ما قلنا، وقول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والنخعي وابن زيد وكعب الأحبار كلهم يعني لا خلاف يذكر أن البلد الأمين هو مكة. فهي محال ثلاث، كل محل منها بعث فيه نبي. خلي بالك بقى هنبدأ نعرف إيه دلالة الإيه، إحنا قلنا نشوف القسم ودلالته على اللي جاي. فكل مكان في هذه الأماكن بعث فيه نبي بل رسول من أولي العزم من الرسل. لو القول على إن الشام ومصر سيناء والمسجد الحرام أو البلد الأمين مكة المكرمة، هتلاقي رسول من أولي العزم من الرسل. التين والزيتون بيت المقدس التي بعث فيها عيسى ابن مريم عليه السلام. والثاني طور سينين اللي هي طور سيناء التي كلم الله عليها موسى عليه السلام، يبقى دي عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام. ثم مكة البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا والذي أرسل فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابن القيم بيقول على هذا القول أقسم الله بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي فيها التي هي أماكن ومظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة. لما تيجي تشوف التشريعات حتى بيسموها الأديان السماوية، بيسموها الثلاثة دول رغم كل الأديان التي مع الأنبياء السماوية، ودي برضو خلاف مش عايز أدخل فيه، لكن التشريعات الثلاثة التي نزلت على سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في هذه الأماكن. فهذه الأماكن هي التي يعني خصصها الله عز وجل بهذا القسم. وكأن الإنسان أو المخلوق ينال التشريف، بل الجمادات والأماكن تنال التشريف بمدى علاقتها بالوحي. أشرف علاقة بالمخلوق حينما يرتبط بالسماء، وهذه الأماكن حدث فيها أعظم ارتباط، نزول الوحي في هذه الشرائع الثلاث وهذه الأديان. أو لأن الدين عند الله الإسلام، أنا ما بحبش أقول كلمة الأديان، لكن خلينا أقول الشرائع السماوية الثلاث التي نزلت في هذه الأماكن. وهذا يعني زي ما بعض العلماء قالوا إن هذا القسم مرتبط بأعظم حدث أو بأعظم أحداث مرت بالبشرية، حينما ترتبط السماء بالأرض. فيقسم الله عز وجل بهذه الأماكن تعظيما، أنها أماكن تنزل الوحي. زي ما قلنا سواء بقى كانت الثمرات المباركة والربط بين بركات الدنيا وبركات الدين، لأن هنيجي نشوف دلوقتي بركات الدين، لكن الذي ذهب يعني إليه من نعتمد قولهم في هذه المسألة أنها أماكن، التين والزيتون مكان سيدنا المسيح عليه السلام ونزول الإنجيل، والبعض قال دمشق وهو مكان مهاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام، فبرضو لها علاقة بسيدنا إبراهيم دمشق. والزيتون مكان نزول الإنجيل على سيدنا عيسى، وطور السنين وهذا طور السنين طبعا سيدنا موسى، وهذا البلد الأمين. طيب القول بقى نيجي نتطرق له برضه بسرعة كده عشان يبقى إيه مرينا على كل الأقوال. القول اللي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن احتمال أن يكون المقصود بالتين هو رسالة بوذا، وكان يعني على الكلام اللي بيقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن بوذا كان نبيا وحرفت ديانته بعد موته، وذكر اختلافا في أسماء النبي الذي أرسل إلى أهل هذا المكان في شرق آسيا، وأنه كانت هناك شجرة تين عظيمة نزل عليه الوحي فيها، فحاول شياطين الإنس والجن فتنته لكن الله ثبته. ده كلام بقى تلاقوه يعني بتمامه في كلام شيخ الإسلام، ونشر الرسالة. وما هناك من خير في هذه الكلمات التي تقال عن بوذا والبوذية، وكل تعليم السماحة والخير فيها إن كانت هناك فيها بقايا خير مما جاء في هذه الرسالة التي حرفت بعد ذلك. وقال أن الجمع بين رسالة بوذا ورسالة المسيح في هذه السياق، في هذا السياق التين والزيتون، أن كلا أو كلتا هاتين الرسالتين بنيت على السماحة، وأن رسالة سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه السلام، كلام شيخ الإسلام لسه في كلام شيخ الإسلام، إنما يعني قامت على العدل والجهاد والقتال، فجمع بين التين والزيتون وبين طول سنين وهذا البلد الأمين. لكن يعني هذا الكلام لا دليل عليه، يعني أنا عارف إن ده كلام شيخ الإسلام وله كل الاحترام، وأسأل الله جل أن يرحمه وأن يجزيها عنا خيرا، لكن يعني أنا قلته من باب الأمانة العلمية، إلا أنه كلام يعني لم يقل به فيما أعلم أحد من السلف، وأن يعني القول بأن التين يقصد به رسالة بوذا، وأن الجزم بأن بوذا كان نبيا، هذا طبعا وارد أنه يكون نبي، يعني لا 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 نعلم، ونحن عارفين أن إيه رب العالمين قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصص من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فيعني في رسل نحن ما نعرفش هم مين، وممكن يكون فعلا بقايا الخير من الناس المعلومين في تاريخ البشرية، ممكن يكونوا أنبياء، لا لا ننفي هذا ولا نثبته. فعشان كده أنا قلت بس من باب يعني الإحاطة بالأقوال اللي قيلت، لأنها هتسمعوا هذا الكلام، لكنه اجتهاد من شيخ الإسلام، أسأل الله أن يجره عليه ولا يعني أرجحه. طيب ندخل بقى في جواب القسم، خلاص احنا كده فروغنا من القسم عشان المغرب بيقترب، وانا تاخرت غصب عني لان انا والله دخلت 3 مرات على البث وفصل، ما اعرفش فصل ليه بصراحه، يعني حتى ظننت ان انا ايه امتد الحظر والتضييق للبث كمان، بس هو الحمد لله لحد دلوقتي شغال، فانا اسال الله عز وجل التيسير، يعني حتى لو البث كمان قطع فمش عارف بقى الواحد هيلتقي بيكم ازاي. في يا جماعه قناه على التليجرام ممكن تبقوا تشتركوا عليها، عشان لو حصل هنا الحظر واللي بيحصل كل شوية عمال فيس بقى مكان ضيق جدا ومضيق عليه للأسف، فموجود في التليجرام في قناة ممكن حد من الأفاضل يبقى يحطها في التعليقات، عشان لو وفي برضو قناة على يوتيوب وفي تويتر في إكس دلوقتي اللي هو إكس، في برضو أرجو من حد من الأفاضل يبقى يحطها في التعليقات، لأن أنا النهاردة فعلا 4 مرات أدخل البث ويتم إغلاقه. ندخل بقى لجواب القسم. جواب القسم واضح جدا في سورة التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وأن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن شكل، قالوا هنا منتصب القامة سوي الأعضاء. فقال جواب القسم أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت خلقت أيها الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم في الخلقة في الشكل في الصورة، الجمهور على أنها يقصد بها الأمور الحسية، لكن هناك من قال يقصد هنا الأمور المعنوية، أعطاه الله عز وجل أحسن تقويم في العقل، إن هو يعي، وأنه لذلك أمر ولذلك كلف، أنزل الله عز وجل عليه التكليفات والتشريعات، لأن الإنسان لديه نعمة العقل، وهذا من تمام التقويم، نزل عليه التكليف في الأرض، ولذلك أن الله عز وجل قال طبيعة خلق هذا الإنسان مهيئة، مهيئة لهذا التكليف، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه العلاقة بين القسم اللي قلناه وجواب القسم، قلنا أن القسم احنا رجحنا أنه أماكن نزول الوحي والتشريعات الكبرى في تاريخ البشرية، لو جينا نشوف أكيد في تشريع كان مع سيدنا صالح ومع سيدنا هود وكل هؤلاء الأنبياء كانوا، لكن التشريعات التي امتدت والتي كسرت والتي جاء عليها على الأقل التاريخ الذي نعرفه هي التشريعات الثلاثة اللي ذكرت في هذه السورة في القسم. جزاكم الله خيرا، قناة التليجرام اتحطت في التعليقات. فقالوا أن العلاقة بين القسم وجواب القسم، القسم أماكن نزول الوحي، وجواب القسم أن الإنسان خلقه الله عز وجل وجعله يستطيع ويهيئ لتلقي هذا الوحي أحسن تقويم، وده القول اللي العلماء ذكروه إن يقصد هنا فطرة الإنسان، برضو من معاني أحسن تقويم إنه على أحسن فطرة، فطرة تناسب تنزل الوحي، الإنسان مفطور إنه محتاج للاتصال بالسماء، الاتصال بالوحي، محتاج القرآن، إنك تشعر بهذا الاحتياج لكتاب الله ولكلام الله عز وجل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يبقى الإنسان مفطور ومهيئ لقبول الوحي. ولو وجد الإنسان، خلي بالك من معنى ده مهم قوي، لو وجدت أن أنت في نفسك ثقل وعدم رغبة وعدم إقبال على الوحي، فالاتهام مش بيكون للوحي، الاتهام يعني راجع بقى نفسك، شوف إيه اللي غير فطرتك اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في أحسن تقويم ومهيئة لاستقبال هذا الوحي، وبدأت تتغير وتمسخ لدرجة أنها مش قابلة الوحي. دي مشكلة كبيرة جدا يا إخوانا. ففي أحسن تقويم، وهذا الذي ترتاح إليه النفس، أنه مش ظاهر بس، أحسن تقويم طبعا في الظاهر، وقالوا أن يعني الإنسان غير باقي المخلوقات، منتصب القامة، يأكل بشكل مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فالخلق ده أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سوي الأعضاء، قلنا ده خلاص مفروغ منه، لكن كمان يمتد له الصورة الباطنة، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقك بعقل وبفطرة سوية، فأحسن هذه المخلوقات هذا الإنسان إذا التزم بهذه الشروط اللي هتيجي في الصورة دلوقتي. خلي بالك في استثناء، لا مش كل الناس بتلتزم بهذا الحسن في الخلق، في ناس بترد الأسفل سافلين، وهنقول طبعا دلوقتي الكلام الكثير جدا، عشان كده معنونت أصلا لهذا اللقاء ثم رددناه أسفل سافلين، لأن دي تقدر تقول الجملة المحورية في هذه الصورة، والاستثناء طبعا منها. فالراجح أن أحسن تقويم يشمل الظاهر والباطن، أحسن صورة خلق سوي معتدل، وأحسن فطرة. لذلك تفهم بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يولد كل مولود يولد على الفطرة، حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهو مولود على الفطرة ولم يقل يؤسلمانه، ما قالش هم اللي يخلوه مسلم، لأن ده الفطرة الطبيعية، الإنسان يقبل الوحي ويقبل الإسلام. طب يجي بعد كده مين بقى اللي بيغير له الفطرة دي وبيمسخها له؟ ممكن بقى أبويه، البيئة المحيطة، وهو ده اللي هيجي بعد كده، ثم رددناه أسفل سافلين. وأكثر العلماء على أن المقصود بها النار، ده قول مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيره، لكن الأصل هنا أن هو أحسن تقويم، ثم يحدث الارتداد ويحدث السقوط ويهوى والعياذ بالله إلى النار، وده الراجح. ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار، إلى النار بعد هذا الخلق السوي، بعد هذه الفطرة السليمة. ده طبعا مقصود بالكافر، يعني لم يهتدي ولم يوفق ولم يستعمل هذا العقل الذي رزقه الله عز وجل، ولم يستعمل هذه النعمة، ولم يستعمل هذا الخلق السوي، فرد إلى النار والعياذ بالله. ثم رددناه أسفل سافلين لما لم يهتدي بهدى الله عز وجل، فكان مرده بعد هذا الخلق الذي كرمه الله عز وجل إلى حال غاية في السوء والعياذ بالله، وهي النار. ثم رددناه أسفل سافلين، وحتى بعضهم قالوا يعني ردوا بشكل مختلف حتى عن خلقته، فزي يجي بقى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، زي النمل، يعني كأن فيه تغيير في خلقته، تغيير في جلده، تغيير في شكله والعياذ بالله. بعد ما كان أحسن تقويم هيبقى أسفل سافلين والعياذ بالله، إلا الاستثناء اللي هيجي، الصورة دي من الصورة اللي فيها الاستثناء، زي صورة العصر كده، وهنيجي لصورة العصر طبعا، يمكن شرحتها قبل كده في خطبة أو خطبتين. لكن خلينا نرجع للصورة دي معنا. بعضهم قالوا النار هي أسفل سافلين، ومش مقصود هنا الطبقة السفلى اللي فيها المنافقين، لأن المنافقين احنا عارفين في الدرك الأسفل من النار، لكن قال لك لا مانع أن يدخل مع المنافقين غير المنافقين، ففي درجة السفلى، وقيل لا هي مقصود النار عموما أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، وده معناه برضو في سياق الصورة، احنا قلنا ايه الوحي، القسم ان الأماكن نازل فيها الوحي، وبعدين أحسن تقويم المحل القابل لتلقي هذا الوحي. طب لو هو ابتعد عن هذا الوحي وما يعني استعملش النعمة اللي ربنا ادهاله فأحسن تقويم وأحسن فطرة، وبعد عن القرآن، بعد عن الوحي، ينزل بقى، ينزل لتحت، بعد ما كان مكرم، بعد ما كان مرتفع الشأن، أحسن تقويم بقى إيه؟ فأسفل سافلين. كلما ارتبط الإنسان بالقرآن ارتفع. الإنسان مخلوق من طين، والطين ده شهوات، مع نفخة من روح الله عز وجل يبدأ يرتفع، وبعدين يرتفع أكتر بالإيه؟ بالفطرة، لما بتتقبل الوحي اللي هو غذاء الروح. يبقى أنت كجسد طين محتاج غذاء الشهوات، وبعدين أنت كروح مفطورة على خير محتاج لغذاء الروح اللي هو القرآن، اللي هو القرآن. طيب في بعض العلماء قالوا لا، عذرا، مقصود أحسن تقويم اللي هو وضع الشباب وانت لسه بقى في الفتوة والصبا والشباب، وبعدين قالوا رددناه أسفل سافلين، يعني يصل الإنسان إلى نهاية العمر وأن ندم المعاني ومن نعمره ننكسه في الخلق. فالإنسان بيمر بمراحل، ضعف في البداية كرضيع، ثم قوة وشباب وفتوة، وبعدين يرجع تاني للضعف، من بعد ضعف قوة، من بعد قوة ضعف وشيبة، يبدأ يضعف، يبدأ ممكن ينسى، يبدأ يضعف عقله، يبدأ تصرفاته ما تكونش يعني بنتحملهم، ولازم بقى الإنسان يتحمل والديه في الظروف دي وكده، بس هو خلاص ضعف بقى محتاج لك مرة تانية، ضعف الكلام، ضعف التفكير، خلاص. فكأن المقصد في هذه الآية القول بهذا، إن زي ما الإنسان بيمر بهذه المراحل، كان ضعيفا ثم قويا ثم ضعيفا، فكذلك الحياة، فيموت الإنسان ثم يبعث مرة أخرى. فقالوا إن ده دلالة على البعث. ثم رددناه أسفل سافلين، قالوا إلى أفضل العمر. وروي القول ده عن ابن عباس وعكرمة، وحتى ذكروا أثر عن عكرمة في هذا، قال: من جمع القرآن لم يرد إلى أفضل العمر. وده اختيار ابن جرير على فكرة. وقالوا إن لا مش مقصود بأسفل سافلين النار، ولكن مقصود أسفل سافلين أفضل العمر. طب هنا هيجي سؤال، أفضل العمر ده هل ده يعني، خلي بالك ربنا استثنى، قال إيه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هيجي هنا سؤال، لو على القول ده، طب هو المؤمنين ما بيردوش لأفضل العمر؟ يعني مفيش واحد مؤمن مثلا وصالح بيكبر جدا في السن ويطعم في السن؟ هيجاوبوا ازاي السؤال ده؟ أجابوا برضه. خلي بالك من أجمل الحاجات بقى لما بتشوف بقى اختلاف المفسرين وتشوف إجابة كل مفسر، تلاقي والله يا أخوانا القرآن كله لذة وكله متعة، والقراءة في التفسير هتشوف بقى إيه. قال لك طب أنتوا إزاي أنتوا بتقولوا، الفريق بقى اللي قالوا إن أسفل سافلين النار، وده الراجح على فكرة، قالوا إيه؟ طب اللي هيقولوا إنه أرذل العمر هيقولوا إيه في الاستثناء؟ ما هو الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب اللي آمنوا وعملوا الصالحات بيردوا لأرذل العمر، يبقى هم برضو يبقى كده الاستثناء إزاي؟ فده إزاي يبقى كده؟ مش استثناء متصل، عارفين الاستثناء المتصل والاستثناء، الناس بقى ترجع للغه العربيه، الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل هقوله دلوقتي. طب ازاي يكون متصل لو هو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ قالوا ان الانسان ده، خلي بالك الحته دي عشان دقيقه شويه، في وقت قوته وشبابه بيعمل ويكتسب الحسنات وبيعمل الخير، ماشي، وهو في احسن تقويم، لما يرد لارض العمر خلاص ما عادش عارف يعمل حاجه لو هو. لكن اهل الايمان شوف بقى ايه، فلهم اجر غير ممنون. هنقولها دلوقتي طبعا وهنفصلها، بس عشان تفهم القول ده، قال لك اهل الايمان اللي كانوا بيعملوه في فتره القوه وفتره احسن التقويم وفتره الشباب، لما يردوا الارض للعمر ومش قادرين يعملوه يجري لهم اجره. وده من معاني جميله جدا. وكان حتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرض فبكى، فسئل عن سبب بكائه فأخبر أن يعني هذا المرض قد حل به في وقت هو في حال من الفتور، كان إيه فاتر، جاءه المرض وهو مش في الطاعات اللي هو متعود عليها، حل به في وقت هو مش زي ما كان. فكان إيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك عملك في حال قوتك إذا مرضت أو إذا سفرت، يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما في الفرائض بقى والسنن الرواتب والحاجات دي كلها. فهو ابن مسعود حزن ان هو جات له فتره كان ايه عنده فتور شويه فيها، ما كانش مكثر من الاعمال، فجاله المرض، فكان ممكن في المرض ده يكتب له الاجر. فالقائلين بهذا القول يقولون ان الانسان اذا صار الى حال ارض العمر، الهرم والضعف والعجز، فان عمله يجري الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هنا استثنى ان هم لهم اجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. وبعضهم قالوا، اللي قالوا برضو لسه في القول ان المقصود الهرم وارض العمر، قالوا الاستثناء منقطع اصلا، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. خلي بالك دي حتة لغوية شوية، معلش انا عارف ان احيانا بنقول كلام لغوي بعض الناس يعني ما بتحبش قوي تفصل في اللغة العربية، وان كان والله يا جماعة من امتع الحاجات انك تشوف بقى التفصيلات اللغوية دي، بس خلينا نشرحها بالتفصيل. في حاجة اسمها استثناء منقطع واستثناء متصل. الاستثناء المتصل اللي هو المستثنى منه اللي قبله على طول، خاص الجملة متصلة واحنا قلناها هنا، يبقى المقصود هنا ان هم اجرهم يقع، يعني الاستثناء مش من ان هم مش هيبلغوا ارض العمر، لا هيبلغوا بس اجرهم هيقع حتى لو ما عملوش لان هم ضعفوا وما قدروش يعملوا. طب اللي قالوا بقى الاستثناء منقطع قالوا ايه؟ قالوا المعنى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. إلا هنا يقصد بها لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يعني ده استثناء منقطع كأنه جملة جديدة، جملة جديدة، الموضوع خلصان، وفي إلا يعني بنقول معلومة جديدة في السورة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لكن الحقيقة أنا قلت من باب برضو الأمانة، لكن أنا لا أقول بهذا القول، والأصوب القول الأول أن هذا الحديث الذين لم يتقبلوا الوحي فهم في أسفل سافلين من الانتكاس والبعد عن الله الذي يؤدي بهم إلى النار، وده القول الأصوب. وابن القيم له كلام ماتع ذكر 10 وجوه، شوف بقى القوة في الاستدلال، 10 وجوه بيقول إن بيرد بقى على كلام اللي قاله إن هو أرض العمر، لأن أرض الأول وجه منها إن أرض العمر أصلا ما اسمهاش أسفل سافلين، لا في لغة ولا في عرف. أسفل سافلين هو سجين، مكان الفجار، كما أن عليين مكان الأبرار. فقال أول وجه إن أرض العمر دي ما بتتقالش عليها خالص، ده بقى أسفل، بقى سافل. عمرك شفت واحد بيقولك إيه ده الراجل العجوز ده الراجل سافل؟ هو سافل لو هو سافل، يعني لو هو فعلا إنسان في السفول في الخلق والفعل والعمل، لكن واحد عجوز هتقول عليه راجل سافل؟ ما بتقولش كده، ممكن تقول ضعيف هرم في أرض العمر، مش هتقول عليه في أسفل سافلين، فده مش مستعمل للوجه الأول. في الوجه الثاني قال لك ان المردودين الى اسفل العمر بالنسبه لنوع الانسان قليل جدا، اكثر الناس يعني ما بيوصلش للمرحله اللي انت ممكن تقول بقى انه فعلا بقى عايش في اسفل سافلين، هو ارض الارض للعمر. دي برضو جمله ما بتحصلش كتير. ثالث حاجه قالها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره منهم الى ارض العمر، ممكن كلنا نروح أرض العمر، ملاش مش مختصة بالكفار يعني. رابع حاجة أن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار، بل جعله لجنس بني آدم. الآية بقى ومنكم من يتوفى، قالها كل الناس، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. فجعلهم قسمين، قسم بيتوفى وقسم مردود إلى أرض العمر، وما قالش مين هو، ما قالش أن الكفار بس هم اللي هيردوا إلى أرض العمر. عشان كده برضو يعني من الحاجات الغريبة جدا، بعض الناس تلاقي مثلا ممثل، مش حابب اقول اسماء كعادتي، انتوا عارفين انا ما بحبش اقول اسماء في الحاجات دي، بس في ممثل مشهور دلوقتي مثلا رد الى ارض العمر، ويعني بدا يقال ان هو اصاب بمرض الزهايمر، و بيتقال ان يعني ان هو دلوقتي بقى بيخرف وكده. فيبدا الناس من منطلق ان هو عشان ممثل، شوف ربنا عمل فيه ايه. لا، هو عنده طبعا فجور وعنده فسق، ولا لا ادافع عنه، مش ده المعيار اللي انت هتحاسب عليه. ما هو في صالحين بيردوا برضه لارض العمر، فما تحسبهاش كده يعني. الموضوع ما بيجيش بان اللي هو ارد الى ارض العمر كانها عقوبه. هو صحيح النبي تعوذ من هذا، وان ارد الى ارض العمر، لكن مش معنى ان اللي يحصل له كده انه بيعاقب. ما تتعاملش مع الموضوع بهذه الطريقه. الفكره ببساطه ان هو شيء ممكن يستوي فيه المؤمن والكافر، ممكن الجميع يرد الى ارض العمر. فلا تحسن المقابله بين ارض العمر وبين جزاء المؤمنين. يعني هذا السياق كده فيه تكلف، انه يقول لك ده استثناء منقطع، ده في بعض التكلف في التفسير. وزي ما قلنا كان اللي بيقول ان هو ارض العمر اخلى سوره التين من جزاء الكافرين. يعني هو قال هنا كلام عن جزاء المؤمنين، لهم أجر غير ممنون. طب فين جزاء الكافرين بقى في السورة؟ فين نقدر نقول الجمع المعتاد في القرآن بين المقابلة بين حال المؤمنين وحال الكافرين؟ هي في أسفل سافلين، عشان كده الراجح أنها في النار. وطبعا وجوه أخرى يعني مش عايز أطول عليكم فيها، بس رجح فيها زي ما قلنا أن الاستثناء عام في المؤمنين، وأن الأصل في كلمة أسفل سافلين يقصد بها السفول عن هذه الفطرة وهذا الخلق الذي كان في أحسن تقويم، والذي كان قابلا لتلقي الوحي. العذاب الأليم هو أسفل سافلين، والمستثنون هنا هم المستثنون هناك، والأجر الغير ممنون ربنا يرزقنا جميعا إياه، هو ده المذكور في هذا الأمر. طيب نيجي بقى للآية اللي بعد كده، اللي هي احنا قلنا بقى احسن تقويم، ان برضو من الكلام اللي اتقال اسفل سافلين ان هو يتغير شكله صورة خنزير او صورة الذر او ما الى ذلك. لا، ده رد الى هذا، الا الذين امنوا. ندخل بقى في الاستثناء اللي بنقول ان هو استثناء متصل، وان ده استثناء من الذين تخلوا عن هذه النعمة، نعمة الوحي، وعن هذه النعمة نعمة قبول الوحي والقدرة على تلقي الوحي والقدرة على فهم الوحي. فربنا بيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بالوحي، الذين آمنوا بالقرآن، الذين طبقوا مراد الله عز وجل وعملوا الصالحات، الاقتران بين الإيمان والعمل، ما اكتفوش بمجرد الإيمان، هؤلاء لهم أجر غير منقطع، لهم أجر غير ممنون. غير ممنون الصحيح في المعنى أنها غير منقطع، إما حتى لو قول بأن هم لكبر سنهم، وده من أسرار المداومة أخوانا، خير الأعمال أدومها. حاول تداوم، تكبر بقى في السن، تمرض، تسافر، أجرك مكتوب. حاجة يعني مش عايز أقول أوكازيون عشان ما أقللش القيمة، بس فرصة عظيمة جدا. يعني حتى في أثر أن الله عز وجل يقول في المرض لملائكتي إني قيدت عبدي بقيد من قيودي فاكتبوا له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل. دي المداومة غير مقطوع، ما ينقطعش أجره أبدا، حتى لو هو يعني قال حبل منين، يعني حبل ضعيف، لا ده أجره مش ضعيف، أجره غير منقوص، أجره غير ممنون، غير منقطع. وبعض العلماء قالوا غير ممنون غير محسوب، أجر كثير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. طيب، فبعد ما ربنا قال كده وقال هذه البشارة الذين يعملون عمل الصالحات، الارتباط بالقرآن يورث إيه؟ يورث أعمال غير ممنونة وأجور غير منقطعة. فربنا بقى يقول إيه؟ فما يكذبك بعد بالدين، بعد كل اللي انت سمعته ده، لماذا لا تريد أن تخضع؟ لماذا لا تريد أن تذل لله؟ لماذا لا تريد أن تدين بمراد الله؟ مما تخاف؟ ربنا صاحب الحكمة، هيجي الكلام عن حكمة ربنا دلوقتي. فما يكذبك بعد، الكلام هنا إما لابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم ما يكذبك، ما يجعلك تكذب بكل هذا الخير؟ وبعضهم قالوا يوجه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به من يكذبك بعد، بعد يا محمد من يكذبك بعد هذا البيان، من يكذب بالدين، من يكذب بهذا التشريع. وقيل بالدين يقصد هنا الجزاء، الجزاء في المعاد، عرفتوا البداية وعرفتوا ان انتوا في احسن تقويم، ليه بقى بتفتكروا ان النهاية مش هتحصل، ان فيه دين هتدانوا به وان انتوا هتسددوه. فما يكذبك بعد الدين، اي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفته كل ما سبق. غالب الدين فما يكذبك بعد بالدين يقصد هنا الجزاء، ويفسر ايضا بالحساب، وهو منقول عن جماعة من السلف واختيار ابن جرير. الدين في القرآن يأتي بمعنى الحساب والجزاء، ويأتي بمعنى الملة والشريعة، بس هو هنا يقصد به الحساب والجزاء. وأيضا بعض العلماء قالوا يقصد به الدين اللي هو دين القيمة، اللي هو أيضا الوحي. فما يكذبك بعد بالدين، ثم تختم السورة بهذا السؤال القرآني العظيم. وإحنا يمكن اتكلمنا قبل كده في سلسلة طويلة كانت عن السؤال القرآني، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ مهما اجتمع في الإنسان من حكم وعقل وحكمة، فلن يعدو كونه حكما زائلا، حكمة ناقصة، لكن الحكمة الكاملة هي حكمة الله عز وجل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كان سيدنا جابر بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن، ويحسن الظن بربه جل وعلا، حديث في صحيح مسلم. فانت معنى أليس الله بأحكم الحاكمين ان انت تبقى محسن الظن بالله عز وجل، إجابة هذا السؤال انك تبقى مدرك عدل الله وحكمة الله عز وجل. حتى لو انت ما فهمتش تقولها كده وتجاوب بلى هو أحكم الحاكمين، مش شرط ابقى عارف كل الحكم، لكن اينما ذهبت تبحث عن حكمة بعيدا عن الوحي فلن تجد أحكم من حكمة الوحي. الحكمة في مراد الله وفي شرع الله وفي فعل الله وفي قدر الله وفي كلام الله. عشان كده السؤال قبلها فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ انت رافض ليه دين ربنا؟ انت رافض ليه انك تخضع لدينه؟ هتلاقي حكمة زي هذا أين؟ الشيطان عايزك تغير هذه الفطرة وتبدأ ترد إلى أسفل سافلين. وربنا بيسألك في آخر السورة اللي بيقول لك اللي بيرد الأسفل سافلين ده ما سألش نفسه هذا السؤال، ما فكرش لحظة. فما يكذبك بعد بالدين، بيخاطب المعرض المبتعد، فما يكذبك؟ إيه اللي مخليك تكذب؟ إيه اللي مخليك مش عايز تخضع؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تحس كده تقرير لكل ما سبق، مضمون السورة من إثبات النبوة والرسالات والوحي والتوحيد والمعاد، وأليس الله بأحكم الحاكمين؟ كيف يليق بأحكم الحاكمين ألا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ ده قدح في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. تحس الصورة وإن كانت قصيرة في ألفاظها وفي عدد آياتها، لكن معنى عظيم جدا أنك تفكر في حكمة ربنا، وأنك ده يكون ثابت عندك كده. كل ما تحس كده أن الشيطان دخلك، بدأ يخليك تطعن في الشرع أو تطعن في قدر الله عز وجل، أو تشك حتى، أو تبدأ تخاف، هو أنا اللي بيحصل لي ده وليه؟ ابدأ اسأل نفسك السؤال ده وجاوب، وانت عارف الإجابة، بلى هو أحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعده بالدين؟ هتطعن في إيه؟ ولا هتفكر في إيه؟ ولا هتقول إيه القدر ده اللي حصل لي وليه حصل لي كده؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أنا سامع أذان المغرب ومش عايز أعطلكم عنه. دي كان مرور سريع على سورة التين، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.